طيب يا الله بسم الله حيث وقفنا. طيب احنا قرأنا كلام الرازي ما قرأنا ها؟ لا ضروري نقرأ ضروري جدا نقرأ كلام الرازي لأن هذا الرازي كما قال أبو حنيفة رحمه الله وهي بعدين رويت عن أبي حنيفة ما أعرف كيف سبحان الله يعني تروى عن أبي حنيفة ثم رويت ها أنها لأبي حنيفة يقولون أبو حنيفة يعني جادل وناظر يعني كثير من الدهريين والملاحدة عنده جولات وصولات معهم فوصف أحد هؤلاء قال أما هذا فشيطان يمشي قال هذا الشيطان يمشي بين الناس يعني يحذر تلاميذه من هذا المجادل قالوا لما قال أما هذا إن أراد أن يقنعك أن هذه الأسطوانة اللي يستند عليها أبو حنيفة كان يستند على عمود يعني من أعمدة إن أراد أن يقنعك أنها ذهب فإنه يستطيع ها من قوة إيش الحجة والمجادلة وقلب الحقائق وبعدين سبحان الله هي الآن تروى أنه هذه إيش من صفات أبي حنيفة على كل الرازي عنده مثل هذه القدرة وهذه القوة هذا عمك الرازي يعني عنده مثل هذه إذا عنده القوة على قلب إيش على قلب الحقائق إيش لكن إذا تسلسلت معه إذا جيت تدرج معه ويبدأ معك شوية طعم 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 ما ينتهي ها ما يجي قبل خط النهاية إلا هو إيش مقنع كذا قال لك الليل هذا نهار تقول له نعم نهار إذا قال لك عن النهار ليل تقول له إيش نعم ليل هكذا هذه موجودة عند الرازي لذلك كنا نقرأ إيش نص كلامه حتى نتعرف على بعض إيش حيله يا شيخ ها وتلاعبه بالألفاظ عنده تلاعب بالألفاظ وقدرة قوية جدا لا شك مما يدل على إمامته لكن كما يقولون لو استعملها في السنة يا شيخ في الانتصار للسنة لكان أفاد يعني فائدة عظيمة نعم من يقرأ صرح الجويني واللقاني صاحب الجوهرة نعم
واللقاني وغيره من أئمة
الأشاعرة ليش وغيرهم ليش
وغيرهم
احسنت نعم تصريحا هذا كلهم ايش تصريحا وفي كثير يعني شوي يستحي فايش يروح يلمح يذكر ان الاصل تقديم العقل لكن تلميعا لا تصريحا اما هؤلاء فقد صرحوا نعم في كتبهم نعم
وقال بعضهم
هذا عمك السنوسي أما السنوسي مو بس صرح بأن يجب ها ومما يعني من الواجب في دين الله تقديم العقل لا قال الذي لا يقدم العقل ويقدم ظواهر هذه النصوص ويؤمن بها على ظاهرها فقد وقع في أصل من أصول الكفر أصول الكفر عنده ستة ها سادسها هذه نعم
وقد اعتبر هذه الشبهة القانون
الكلي نعم نعم هذا الرازي أما الرازي هو الذي انتصر انتصارا عظيما لذلك كل من جاء بعد الرازي ما في لا مخالف له نعم
الفصل الثاني والثلاثون اعلم أن الدلائل
ها؟
اعلم أن الدلائل شرعية عقلية
ولا لا 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 وين تقرأ أنت يا شيخ اقرأ عنوان الفصل الأول
الفصل الثاني والثلاثون
نعم
لأن البراهين العقلية
اسمع ايش قال البراهين الآن هو عنده خلاص انتهى هو تصور أن ثمة تعارضا بين إيش نصوص الكتاب وإيش والعقل. في تعارض في إيش؟ في تعارض. إن لم يكن تعارضا فيوهم، لأن هذه النصوص توهم إيش؟ توهم التشبيه. وما دام أنها أوهمت أن ثمة تشبيها بين الخالق والمخلوق، والعقل قطعا إيش؟ ينفي كل مشابهة بين الخالق وبين المخلوق، هذا خالق ولا مخلوق؟ نعم، فهذا تعارض. كيف يعالج هذا التعارض؟ طبعا نحن أصلا لا نوافقه في أصل التصور. المسألة اللي هو صورها أن هناك تعارض بين العقل والنقل، هذه لا يعني لا تسلم له، لا تسلم له أبدا. نعم، لكن اسمع العبارات. قال لك إيش الفصل الثاني والثلاثون في أن العقلية إيش سماها؟ براهين. انتبه، برهان، يقين، قطع. نعم، إذا صارت معارضة أو معارضة بماذا؟ بالظواهر النقلية. ليش هذيك سماها براهين وهذي سماها إيش؟ ظواهر. البرهان والنص يستعملها الفقهاء ويستعملها الأصوليون للدلالة على الحكم الصادر أو الحكم المستفاد من النص الشرعي. أرادوا حكما لمسألة فيجيب لك الدليل، ثم يقول لك هذا الدليل نص أو برهان على هذه المسألة. هذا له مدلول عند الفقهاء وعند الأصوليين، واضح؟ أو يجيب لك دليل آخر يقول لك ما عندنا نص المسألة، لكن عندنا هذا الحديث أو عندنا هذا النص، وهذا النص إفادته لهذا الحكم من باب الظاهر وليس من باب النص. ولعلكم تشوفونها عند الفقهاء كثيرا جدا، إذا جاب لك مسألة وجاب لك حكم شرعي يقول لك وهذا نص في هذا الباب، الدليل هذا أو الحديث هذا نص في هذا الباب. يعني شنو نص؟ لذلك عندهم دلالات الأحكام من خلال النصوص الشرعية تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة. إما أن يكون الدليل نصا في المسألة، أو أن يكون الدليل ظاهرا في المسألة، أو أن يكون مجملا في المسألة. ثلاثة أحكام مرت عليكم في أصول الفقه؟ قطعا درستوها يا شيخ، يقينا درستم أصول الفقه. ها؟ ها؟ طيب ما مرت عليكم المسألة هذه؟ يعني أوصاف الأحكام من خلال النصوص الشرعية، يعني دلالة هذا النص على هذا الحكم.
دلالة
إما أن تكون دلالة الألفاظ، نعم، اللي هي إيش؟ النص. ها؟ طيب درستوها زي ما تقولون. ها؟ ها؟ أنا أفكر تقول يعني هي ثلاثة. لا، في أصول الفقه رقم ثلاثة، لما كله حطوا لها أرقام. لا، ادرسوها يا شيخ. يعني مجال يعني طبعا الاختلاف الكبير بين المحدثين وبين الأصولين هي في هذه المسألة من مسائل الأصول، أصول الفقه يعني، أو الاستدلال والاستنباط، استنباط الأحكام. اختلاف طويل جدا بين أهل الحديث وبين أهل الأصول في هذا الباب. فالشاهد يعني اتفقوا على أن دلالات أو يعني كيف تفهم أنه هذا الدليل يعني يستفاد منه هذا الحكم على ثلاثة كم مراتب. أقوى أنواع المراتب المرتبة إيش؟ أن يكون النص من كتاب أو سنة نصا في إيش؟ في الحكم الشرعي. شو معنى نص؟ يعني لا يختلف فيه اثنان، ما في مجال للخلاف. الظاهر أن هذا الدليل يدل على هذا الحكم، أو هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وهذا الحكم، لكن الدلالة إيش؟ ما هي من باب النص، هي من باب الظاهر. باب الظاهر قال لك ما هو؟ أن هذا النص يدل على اثنين، أو هذا اللفظ يدل على أمرين، أو على مسألة أو حكمين، أو على معنيين، أو على فائدتين، هي أظهر في واحدة، تكون ظاهرة يعني أقوى دلالتها أقوى من الدلالة إيش الأخرى، صح تدل على شيئين ولكنها دلالتها على ألف أقوى من دلالتها على باء، فهذه أيضا حجة عند الفقهاء وعند الأصوليين لا شك. الثالث أن هذا النص يفهم منه يعني هذه الفائدة وهذا الحكم من باب إيش الإجمال، فهذا يقول لك يدل على أمرين أو على حكمين أو على فائدتين أو أكثر، ولا مزية لأحدهما على الآخر. منين تجيب تحتاج إلى مرجح آخر خارجي، هذه تحتاج إلى مرجح، النص ما يحتاج إلى دليل آخر، الظاهر يحتاج إلى تقوية، أما المجمل فلا تستطيع أن ترجح إلا بمرجح خارجي، واضح؟ فشوف هنا ماذا استعمل الرازي، سمى يعني الاستنباطات العقلية وصفها بأنها إيش؟ براهين، وسمى النصوص الشرعية فوائدها وفائدتها على مسائلها وعلى أحكامها وعلى معانيها أنها كلها من باب إيش؟ ظواهر. يا شيخ أيهما أقوى؟ لا، اللي ما ينتبه ما يقف عند هذه، لكن هو كل كلمة يريد إيش؟ يريدها في موضعها وفي معناها يا شيخ، فلذلك لابد تنتبه، إذا ما عندك هذا الانتباه شوي وقلبه يبلع كان لا شك. نعم اقرأ يا شيخ.
في البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالضوابط العقلية
فكيف يكون الحال فيها؟ يقول لك الحال ما تخرج عن إيش؟ أنتم ما قرأتم مشكلة ما تقرأون أربع يا شيخ، ما تخرج الحال عن أربع، إما أنك إيش تقدم العقل أو تقدم النقل أو تقول والله أنا خلاص أؤمن بالثنتين أو ترفض الثنتين، تعارضا فتساقط في مذهب عند بعض الأصوليين هكذا، إذا تعارض الدليل مع غيره يقولون إيش تعارضا فتساقط، يعني تساقط الدليل، نعم لا يحتاج لا بهذه ولا أسكت عن الثنتين. فالآن بيفند لك هذه إيش؟ ما في أي حالة في الدنيا غير هذه الأربع، فيه قبول الرأيين، رفض الرأيين، قبول ألف أو قبول باء، ما في غيرها. نعم هذا هو، هذه إيش ما يريدها، لا شك أنه لا يريدها، أو تقول أصلا ما في تعارض، هذه أيضا وحدة عندنا عنا أصلا ما في تعارض، يعني هذا التعارض اللي أنت تصورت وتخيلت تعارض كلي من جميع الوجوه لا وجود له، لا عطني أي دليل يعارض معارضة تامة أي مسألة من مسائل العقل. ورد على شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أطال كثيرا في الرد على هذه على التصور في أصله، فلما تهدم أصل المسألة طبعا تهدم كل إيش كل نتائجها. نعم شوف اسمها الدلائل القطعية العقلية، تأكيد على المعنى إيش الأول. نعم إذا قامت لا صحح الأصل عندي المخطوط مو الأصل عندكم المطبوع.
إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقدية يشعر
ظاهرها
فهناك لا يصل حال من أحد الأمور أو
بعد. نعم
إما أن يصدق مقتضى العقل والعقل.
نعم
فيصدق تصديق النقيضين وهو محال.
الله أكبر، وصلها إلى درجة أنها إيش؟ أنها على يعني التناقض التام من جميع، وهذا مستحيل مستحيل أن يأتي بدليل يناقض فيه النص الشرعي إيش المسلمات العقلية. نعم
وإما أن يصدق مختبر وإما أن يبطل.
نعم تكذيب النقيضين، طبعا هذه كلها محالات، ارتفاع النقيضين يعني من المحالات، ارتفاعها في التصديق أو ارتفاعها في إيش في الإبطال. نعم
يصدق الظواهر
اللي هو مذهب مذهب السلف. شوف دائما يجيب لك أضعف الأقوال أضعف الأقوال واللي أقوى واللي أقوى ويترك لك إيش اللي هو يبيها حق إيش التمهيد. ها نعم. احنا لا طريقة أهل السنة يجيب لك الرأي إيش أول شيء يجيب لك الرأي الراجح والرأي الصحيح. نعم. يقول لك إما الثالث إيش أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب. طيب ليش هنا قال ظواهر وظواهر؟
يعني حتى لو كان ظواهر.
الله أكبر يا شيخ أحسنت يا شيخ. يعني هنا الآن يتنازل حتى لو صارت العقليات إلى مستوى الظواهر لا ينبغي تقديم النقليات عليها. فكيف إذا كانت العقليات مثل ما قلت لك قواطع وبراهين؟ يعني لو تنازلنا وقلنا خلاص النقليات ظواهر والعقليات ظواهر أيضا لا يصح تقديم إيش النقليات عليها يا شيخ. شوف 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 التلاعب بالألفاظ. لكن اللي ما يدري يقول خمة عدس. نعم.
لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا الدلائل
العقلية. هذه اللي قتلت الرازي يا شيخ. هذه اللي دوقت الرازي. هذه هي التي دوقت. أعيدها يا شيخ. اقرأ.
لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية.
يعني أصلا نحن ما آمنا أن هذا كلام الله أو أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف توصلنا إلى أن هذا القرآن كله كلام الله؟ وكيف توصلنا إلى أن هذه السنة كلها كلام رسول الله؟ أنه هذا فعلا رسول الله عز وجل. كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ كيف وصلنا إلى الإيمان بالله؟ كيف وصلنا إلى الإيمان بأن محمد رسول الله مبلغ عن الله؟ هذه ما وصلنا لها إلا عن طريق العقل. فالعقل هو الأصل فيما جعلك تؤمن بمن؟ بالله ربا آمرا ناهيا مخبرا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا مبلغا عن الله عز وجل. فالآن كيف تقدم الفرع على الأصل؟ هذا الذي يريد. طبعا هذا الكلام أيضا لا نوافقه. ما هو صحيح أنه والله ما قبل ما يعني تجي فينا العقول ها كنا نعرف وتربينا على ماذا؟ ها على ها على الإيمان بالله والإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الآن أطفالك اللي في البيت أبو عمر سنتين وثلاث ها عندنا واحد أي هذا هو هذه عند العوام جت دخلت عليهم من هؤلاء يا شيخ. مع أنه ما لم يقف يوما من الأيام واستحضر بعقله قضية الإيمان إيش بالله. قل له تعال هل جلست يوم تفكر فعلا بعقلك انك امنت بالله عز وجل عن طريق العقل ولا اخذتها هكذا من الصغر؟ ها اقول عندنا طفل صغير جدا ما ادري هم معلمينه في هذه يسمونها القاعده يدرسونهم القاعده الحلبيه اذا بغى منك شيء عمره ما يكمل حتى 3 سنوات اقل سنتين وشوي ها فتقول له لا روح يجيك يقول والله انا احب النبي محمد عليه الصلاه والسلام عاكم يا الشيطان منين جايب هذه؟ كل اي حاجه بمناسبه وبدون مناسبه والله انا احب النبي محمد عليه الصلاه والسلام عاكم اقول خلاص اعطوه ما فيا شيخ احنا يعني قضايا الايمان او لم نشك هم عندهم أن هذا الإيمان التقليدي الذي أخذته عن الآباء والأجداد هذا لا يجدي وذكرها في وهو الراجح عندهم الراجح أن هذا الإيمان التقليدي ما ينفع إذا بلغت سن التكليف يجب عليك أنك تطرح هذا الإيمان التقليدي الذي أخذته عن الآباء والأجداد ثم تؤمن وتصل إلى الإيمان بالله عز وجل عن طريق القواطع العقلية لا بد. فلذلك اختلفوا اختلافا عظيما. فجاء الغزالي قال لا قال كيف تستطيع انت يا شيخ شيء تربيت عليه ها اكثر من 13 سنه وانت متربي عليه كيف تستطيع الان تغيره؟ اذا لابد ان تعيش مرحله وسط. قالوا شو المرحله الوسط؟ قال مرحله الشك. اذا قبل ان تفكر بعقلك يجب أن تعيش مرحلة إيش؟ مرحلة الشك، تشك بوجود الله تبارك وتعالى، وتشك بالقرآن، تشك بكل هذه الثوابت اللي عندك. فإذا وصلت إلى درجة الشك هنا بعد ذلك تجلس وتخلو بنفسك وتروح تستعرض القضايا من أولها كما هم جابوا لك إياها، وجود الله سبحانه وتعالى، وثم إرادته الخير للخلق، ثم إرساله الرسل، ثم إنزاله الكتب، ثم تفكر بالمعجزات التي تحملك على التصديق بصدق الأنبياء وحقيقة دعوة واحدة بعد واحدة حتى تصل إلى القناعة. إيش نحن نقول؟ يعني هذا مثل اللي يضحك على إيش؟ على نفسه. إيش أنت القضايا هذه كلها عندك، تبي تشك فيها حتى بعدين إيش تؤمن فيها من جديد؟ شو لعب عياله؟ لكن عندهم هذه المسألة في أعلى درجات إيش؟ القناعة العقلية يا شيخ. نعم. فلذلك هو عنده أنت يعني مراده أنك أنت أصلا ما آمنت بالقرآن أنه كلام الله إلا عن طريق العقل. فاليوم كيف تقدم هذا الذي وصلت إليه عن طريق العقل، تقدمه على العقل؟ كلام واضح. نعم. كثير كل من اعترض عليه من المحدثين قال هذا، قال فوق المسمك في مرحلة الشك. قال أنت عاقل؟ إنسان مسلم مؤمن على الإيمان وأثبتوا أن الإيمان ينفع، يلحقون بآبائهم وأمهاتهم على يعني هذا، والنصوص كثيرة جدا في هذا الباب. ثم فرض أنه مات في هذه المرحلة، ماتوا بمرحلة الشك. إذا مرحلة الشك يقول الغزالي عن نفسه أنه عاشها 7 سنوات يا شيخ، 7 سنوات وهو في البراري والقفار والكهوف والجبال، اعتزل الناس 7 سنوات يعاش مرحلة الشك حتى وصل فيها إلى أعلى المقامات. 7 سنوات تفرض أنك مت فيها، جيد تقبض وأنت شاك في وجود الله تبارك وتعالى، ما شاء الله العافية. نعم. واحدة واحدة يا شيخ، واحدة واحدة. نعم.
الدلالة العقلية إثبات الصانع والصفات.
نعم.
وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
لحظة لحظة، وين تقرأ يا شيخ؟ نعم 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 كمل. لذلك النتيجة يقول لك ولو جوزنا
فتح الدلائل العقلية القطعية
صار العقل متهما. عندك الآن تعارض بين العقل وبين النقل، فإذا أنت قدمت النقل إذا العقل إيش؟ متهم. وما دام العقل متهم إذا تهمته تنسحب على ماذا؟ على كونك وصلت إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى صانعا خالقا وبصفاته، وكذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا أصل إيمانك إيش؟ محل تهمة. يعني أنك إلى الآن ما آمنت الإيمان الواجب بالله تبارك وتعالى أو الإيمان الواجب برسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمانك إلى الآن إيمان فيه إيش؟ فيه خلل يا شيخ. نعم، هذا الذي يريد. فخوفهم يا شيخ، يعني كأنه يقول من قدم النقل على العقل فأصلا إيمانه بالله تبارك وتعالى وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم محل إيش؟ محل نظر. إلى الآن لم يصل إلى الإيمان إيش؟ الجازم. نعم، الإيمان القائم على القواطع العقلية. نعم. لا شك، وإذا صار متهم فهو لا يقبل قوله. نعم. واضح. أي أصول؟ الإيمان بالله ربا وصانعا وخالقا، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم.
وإذا لم تثبت هذه الأصول خارج الدلائل النقلية عن كونها مفيدة.
الله أكبر، الله أكبر.
وثبت أن الفتح بالعقل تصحيح النقل يفضي إلى الفتح بالعقل.
أبعد عكست إياها شيخ الإسلام ابن تيمية رح أن المسألة الكلام اللي تقوله فقط شيل العقلية وحط النقلية، وشيل النقلية وحط العقلية. يعني أنت عاكس إيش؟ أنت قلبت الحقائق يا شيخ. تقديم العقل على النقل اتهام. ليش؟ اتهام للنقل، مو العكس يا شيخ، مو العكس. وهذه واضحة جدا لا شك. كونك تقدم يعني عقلياتك وفرضياتك ومسلماتك العقلية على كلام الله وعلى كلام الرسول الله، إذن أنت ما زلت متهما في إيش؟ في تعظيم كلام الله وتعظيم كلام من؟ أنه هذا الكلام عندك متهم والأصل عندك إيش؟ نتائجك العقلية. نعم، لكن كيف قلبها؟ نعم، خلاص انتهى. ها بين لك الثلاث الفاسدات هذه، وأطال كثيرا وأجال كثيرا في ما هو مقرر عند سلف الأمة. ها ثم قالك خلاص أنت الآن فاضي، وما دام فاضي يبث في كيش ها بحط الذي يريد. نعم،
ولما بطلت الأقسام لم يبقى إلا أن يبقى في مقتضى الدلائل العقلية القاطعة، لأن هذه الدلائل العقلية إما أن يقال أنها غير صحيحة،
غير صحيحة يعني ظنية الثبوت. نعم،
أو يقال أنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها،
أو يقال أنها ظنية إيش؟ الدلالة، واحدة من الثنتين، إما ترد بحجة ظنية الثبوت ما تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صحت كانت يعني متواترة، إذا صحت يعني كانت إيش؟ متواترة كما سيأتي. نعم، فإذا كانت متواترة نقول لا والله صحيح وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها ولكن المراد منه غير ما تفهمه أنت. نعم، وهذه أيضا يقولون قبيحة أعظم، لأنه قطعا معروف أنه مذهبهم إما التأويل وإما إيش؟ إما التفويض، يعني هو فقط يريدك أنه هذا الظاهر لا يجوز أن يقدم على إيش؟ على العقل، على العقل الظاهر النص هذا من حيث ثبوته من حيث لفظه أو من حيث معناه لا يقدم، ها؟ وهذا يكتفون بماذا؟ بالتفويض يكتفون، لكن يقول إذا زدت ورح تبحث في المعنى الذي يليق بالله عز وجل حتى تدخل فينا أهل إيش؟ أهل التأويل، يعني التفويض أنك تقول الظاهر غير مراد. طيب فسر لنا يا، يقولك لا ما نفسر، ها؟ لكن يقينا عندنا يقين أنه هذا الذي يظهر المعنى الظاهر غير مراد، هذا التفويض، هذا يكفي عند الراجل. لكن إذا زدت الآن تبي تزيد، ها؟ هذه الزيادة يقول كلها على سبيل ماذا؟ على سبيل التبرع، يعني أنت متفضل على من؟ على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو بس أنك رديته من حيث لفظه أو من حيث معناه، لا الآن أنت جاي تشتغل على سبيل التبرع فتبحث له عن المعنى اللائق بمن؟ بالله، فأنت متبرع، أنت محسن، أنت إيش؟ أنت محسن، المسيء محسن والمحسن كافر، كفروه يا شيخ. نعم،
وإن لم يجد التأويل بوصف العلم بها إلى
الله لا شك. نعم،
فهذا هو القانون،
هذا شنو هو؟ هذا هو القانون الكلي يا شيخ، المرجوع إليه في جميع المتشابهات. راح المسكين سمى النصوص الشرعية مو بس ظواهر، راح سماها شنو؟ متشابهات، يعني أقل حتى من قضية إيش؟ أقل حتى من قضية الظواهر، راح سماها متشابهات، نسأل الله العافية. نعم، نصوص الأسماء والصفات كلها سماها متشابهات. نعم، وهذه سبحان الله انطلت على جل هؤلاء المتكلمين من أشاعرة وغيرهم، كلهم إلى الآن يرى أن نصوص الأسماء والصفات من باب إيش؟ من النصوص المتشابهة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. نعم،
وهذه الشبهة وجدتها في أمثال الأشاعرة القائلة مكانا كبيرا واسعا، فلقد أصبحت قضية مسلمة لا يجوز فيها النقاش والبحث والنظر.
نعم،
وبهذه الشبهة الضيق واجع المقبول في حفظ الكتاب والسنة وتدعو على قلوب معرفة الله تبارك وتعالى وحسن معرفة أسمائه وصفاته.
نعم،
ثانيا
ظواهر نصوص الصفات يقول توهم ايش؟ التشبيه. نعم، قلنا عن هذه القاعدة لماذا استعملوها؟ اي لترويج، هذه فرعية لترويج القانون الكلي. نعم، هذه واحدة من هذه الأولى. نعم، أو الثانية، رتب ما شئت.
وضعوا هذه القاعدة لأنفسهم ثم اعتمدوها
من أين جت الشبهة هذه؟ من أين يعني كيف استطاعوا أن يقنعوا عوامهم وطوامهم بأن ظواهر النصوص توهم التشبيه؟ قضية ما هي سهلة، لا شك ما هي سهلة. تجي هكذا يعني وتقول لهم أنه هذا القرآن تبغوا، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه كثير جدا من نصوص القرآن والسنة اللي جاءت في باب الأسماء والصفات هذه تراها توهم إيش التشبيه. يعني شنو توهم التشبيه؟ يعني تشبه الخالق بالمخلوق. فلذلك احذر وانت تقرأ، إياك أن تقع في إيش؟ فيما توهم. فهذه توهم التشبيه. أنا ما نقول لك أنها نص على التشبيه، ولكن إيش توهم. فلا بد أن تكون حذرا يقظا حتى لا تقع في تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن إذا شبهت الخالق بالمخلوق يعني إيش؟ كفرت. يخوفك ولا ما يخوفك؟ ها؟ لا شك. لذلك كثير من العامة يعني يقولون مو كل واحد يقرأ القرآن، القرآن صعب. ليش صعب؟ القرآن ما هو صعب. ها؟ كل هذا التخويف يا شيخ. ها؟ خوفوهم، خافوا المساكين. ها؟ من أين جت هذه؟ كيف استطاعوا التخويف؟ يعني كيف أقنعوا يعني طلبة العلم عندهم، وكيف أقنعوا؟ هذه جاءتهم شبهة شيطانية لغوية طبعا، ما عندهم إلا اللغة. يجي يقول لك القرآن مو نزل بلغة العرب؟ نعم. طيب العرب عندما وضعت الألفاظ، العرب عندما وضعوا الألفاظ ماذا أرادوا؟ يعني الوضع العربي اللغوي ماذا أراد الواضعون؟ ها لما قالوا هذا ماء وهذا شباك وهذا باب، واتفقوا على هذا الوضع قديما، ماذا أرادوا؟ الألفاظ ماذا يراد منها؟ أحسنت. ما وضع لفظ إلا أريد به الدلالة على معنى معين. هذا هكذا أراد، هذا المراد. فلذلك حتى نحدد المعاني ونفهم بعض، نحدد هذه الكلمة لهذا الشيء، إذا هذه الكلمة إذا أطلقت دلت على هذا الشيء، وهذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه، حتى نفهم بعضنا في الخطاب. فقالوا حنا لما استقرأنا كلام العرب واستقرأ المستقرئون، لأنه الأصل وضع ثم بعد ذلك جاءت إيش؟ القواعد خطوة إيش؟ القواعد اللغوية استقرائية، مثل قواعد أهل السنة والجماعة في العقائد استقرائية. نعم، يعني كان الأصل إيش؟ الوضع التوقيت نقول ماشي. فقالوا لما استقرأنا كلام العرب الأوائل شفنا أنهم في تحديد قوة اللفظ على المعنى المعين المسألة فيها تفاوت، فيها إيش؟ هذه الكلمة نعم إذا أطلقت لا يفهم منها إلا ذاك، لكن في كلمات أخرى لما تطلق والله يا شيخ يفهم، وقد ها يفهم، أو ربما يفهم ويفهم على مرتبة واحدة. مثل كلمة يجيب لك مثال، ها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء إذا أطلق في اللغة المراد بهش القرء هو شيء يتجمع يعني يتقرى حتى يجتمع. هذه تطلق على الحيض وتطلق أيضا على الطهر، مجموعة أيام متقاربة تتقرى، فيطلق عليها وصف واحد، هذا قرء وهذا قرء. فالطهر قرء والحيض قرء، هذا على مثل ما قلنا عند الأصوليين والفقهاء من باب المجمل. ما يمكن تفهم من كلمة القرء في أي نص لا الطهر ولا الحيض إلا بمرجح آخر. طبعا أبو حنيفة مثلا رحمه الله احترف في المسألة، قال لا المراد الطهر. الجمهور قال لا المراد في الآية والمطلقات يتربصن، قال المراد الحيض. قال ابدأ ما عندكم حجة، الحجة واحدة القوة واحدة، لأن الكلمة من باب إيش؟ التساوي. بين المعنيين. فقالوا لا، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجح هذا الباب. قال دعي الصلاة، يقول لعائشة حديث عائشة دعي الصلاة أيام إقرائك. إذن أيام الإقراء في الاصطلاح الشرعي تترك إيش؟ الصلاة. وما دام تركت الصلاة معناها في طهر ولا في حيض؟ واضح؟ ها؟ فحملوها، حملها الجمهور على ماذا؟ ولا تقولهم هو الأرجح على مذهب الأحناء. الشاهد قالوا اللغة العربية هكذا، تجي كلمة نعم فانتهى ما في كلام، لكن تجي كلمات تعطيك إيش؟ معنيين، ممكن يكون أظهر وأقوى في معنى، لكن أحيانا ممكن يكون المعنيين على أيضا إيش؟ على التساوي. هذه شبوها مثل ما احنا عند الأصوليين قالوا هذا نص وهذا ظاهر وهذا مجمل، في أهل اللغة لا، يقولون في نسبة، نسبة الألفاظ لإيش؟ للمعاني. الناظم نظمها لكن حشرها كلها، كل ما قيل في نسبة الألفاظ للمعاني حشرها. طبعا بعض هذه النسب صحيحة مقبولة وبعض هذه النسب غير صحيحة، ها؟ لكن احنا نجيبها، ها؟ لأنهم كلهم يعني ترونها في كتب أهل المنطق والكلام. يقولك ونسبة الألفاظ للمعاني، إذا تحبون اكتبوها، ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان، ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان. طبعا مثل ما قلت لكم مسألة الخمسة هذه محل إيش؟ محل نظر لا شك، محل حتى أهل الشرع قالوا لا ما في داعي، 5 كثير جدا يعني بالغوا فيها، لكن هذا الناظم ما ترك لا الشاذ ولا المتفق عليه، كله إيش؟ لذلك يقول لك خل أنت تنتهي إلى 5، تنتهي إلى 5، ما في ثالث، ما في ولا شاذ جاب لنا إيش واحدة إيش سادسة. ما هي الخمسة؟ قال تواطؤ، تشكك، تخالف، هذا البيت الأول الشطر، والاشتراك وعكسه الترادف. بيتين من الشعر حدد فيها الشاعر والناظم نسبة الألفاظ للمعاني. العرب تقول هذه الكلمة تطلق على كذا وكذا من باب تواطؤ، هذه الكلمة تدل على كذا تواطؤ تشك. في بعض الناس قال في كلمات يعني توضع للتشكك، مع أن هذا ضعيف جدا من أضعف يعني النسب، لأن الأصل في كلام العرب أنه توضع الكلمة ولا يريدون شكا وإنما يريدون تحديد إيش، هذا تلاعب بالألفاظ، التشكك تلاعب إيش، تلاعب بالألفاظ. هذا جاء الذين بعد، ما هو ليس الواضعون والواقفون الأوائل، لا أبدا. فالتشكك محل خلاف. قال تواطؤ، تشكك، تخالف. التخالف نعم كلمة تدل على شيء وعلى خلافه، مثل كلمة فلان سليم، يعني إيش تفهم؟ ممكن يكون سليم يعني ها معافى، ممكن يكون إيش؟ لديه مريض تماما، ها؟ يعني الكلمة وخلافها تدل على معنى وتدل على خلاف مخالفة المعنى، هذه موجودة عند العرب. نعم تواطؤ، تشكك، تخالف. ثم قال والاشتراك عكسه، عكس الاشتراك إيش؟ الترادف. الترادف معروف، احنا بدأنا بالمعروفات وبالسهلة وخلينا إيش؟ خلينا الصعبة. الصعوبة فقط في ماذا؟ في التواطؤ وفي الاشتراك. لكن خلونا نفهم الترادف. شنو الترادف؟ ترادف معروفة تستعمل كثيرة، يقول معنيين يقولون مترادفين، يعني عرفوا لنا الترادف، ما هو الترادف؟ معنوكم كلكم يعني يستعملها كثيرة. رجل ايش؟ انا ما قلت مثال، قل عرف لنا كلمتين. اذا عندنا اكثر من لفظ يتفقان في ماذا؟ في معنى واحد. اللفظ متعدد، لفظ ولفظ، لفظ مغاير، الفاظ ايش؟ الفاظ متغايره لكن ايش؟ المعنى واحد. هذا أيضا يعني كان شيخنا شيخ حماد رحمة الله عليه يقول هذا يا شيخ هذا عند العرب عند العرب اللي مثلنا يقول ها. وطبعا كان إماما في اللغة رحمه الله، لكن يعني يقصد مثلنا عنا يعني يقصد مثلنا عنا. ولا يقول ليس عند العرب الأوائل ترادف يا شيخ، يقول العرب ما هم مجانين تحطوا كلمتين للدلالة على نفسه على نفس المعنى. أنت تفهم أنه هذه الكلمة وهذه الكلمة معناها إيش، لكن يقول إذا رجعت للعرب الأوائل مستحيل ترادف كلي، يقول هذا محال في لغة العرب الأوائل. إيش أهل الاحتجاج والحجة باللغة ما عندهم شيء اسمه ترادف يا شيخ، لأن لذلك شوف يعني يقبلون هذه اللغة لكن يغضبون منها كثيرا في القرآن. لذلك لما جاء بعض المفسرين واستعمل مثل هذه النسبة حتى في ألفاظ القرآن يعني غضبوا كثيرا. شوف على رأسهم يعني الشيخ شيخنا رحمة الله عليه الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، يعني كان يغضب غضبا شديدا إذا قيل إنه هذا يعني هذه اللفظة أو هذا الحرف في القرآن يعني زائد لا معنى له، يغضب أو إنه هذه وهذه نفسي لا لا ما فيه. يقول الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، والتغير في المبنى يلزم منه التغير في، لكن أنت ما تفهم. العيب فينا، العيب إيش؟ ترى العرب ما عندها ترادف كلي، يعني مثلا قعد وجلس، أقعد وإجلس، ممكن إحنا عندنا تمشي ولا لا؟ ها؟ تمشي، تفضل أفعل، ليش واقف؟ ولا لا؟ نقولها ولا ما نقولها؟ ها؟ الشيخ العرب عندهم اجلس ما تقال في الموضع الذي يجب ان يقال فيه ايش؟ اقعد. هذا له موضع وذاك له موضع اخر. كلمة اجلس ما تقال الا للواقف يا شيخ، للواقف يقال ايش؟ اجلس، ما يقال لا احنا على طول تفضل اقعد يا شيخ، ليش واقف؟ حددها، ليش واقف؟ تفضل اقعد. اقعد لا تقال إلا للمضطجع، فرق عظيم جدا. فالقعود أصلا يعني من مما هو أقل منه يقال إيش اقعد، ها؟ يعني القعود يقال ويطلق لمن كان دون القعود حتى يصل إلى هذه المرتبة، ها؟ وأما الجلوس فلا، لمن كان أعلى من ذلك المقام يقال له إيش؟ ما يقال له. نعم واضح الفرق، لكن احنا عندنا اقعد واجلس كلها ايش؟ من باب من باب ولا يعيبك احد ابدا. ها تقول ليش واقف؟ اقعد، يقول لك شكرا. مفروض يقول لك يا شيخ تكلم اللغه العربيه الصحيحه. فالشاهد الترادف نسبي، الترادف ايش؟ ترادف كل ما. لكن انا الذي اريد ننتبه لي يعني هذا الشطر من البيت قال والاشتراك عكسه الترادف. ننتبه هنا، إذا كان الترادف تعدد في الألفاظ واتفاق نسبي نقول في إيش؟ في المعنى. سبحان الله شاعر دقيق جدا يا شيخ، يعني شوف هناك إيش قال؟ قال تواطؤ تشكك، يعني يعددها واحدة وراء واحدة. هنا لا، جاء قال والاشتراك عكسه الترادف. فيا عبد الله انتبه للنسبية الحقيقية التي بين ايش الكلمات المترادفة، وكذلك للعكسية التي أرادها من الشاعر. دقة يا شيخ، لله دره هذا الناظم حقيقة، لله دره. فكما الترادف فيها هذه النسبية الحقيقية لأنه في ترادف كلي في الكلمة في اللغة، ها؟ هذا المعنى جره معاك عند من؟ عند الاشتراك النسبية. إذن احنا قلنا تعدد في اللفظ واتفاق، ها، نسبي نسبي ولا كلي؟ نسبي في المعنى. طيب كيف نعكسها؟ كيف نعكسها؟ اشتراك في اللفظ، لفظ واحد مشترك، لكن ها يطلق على على أكثر من معنى. يعني شو على أكثر من معنى؟ هذا المعنى ما له علاقة بهذا المعنى،
نسبي.
شنو النسبي؟ اللفظ واحد. كيف يكون نسبي؟
اشتراك.
اللفظ واحد ولا لا؟ الاشتراك ايش؟ اشتراك في اللفظ. اللفظ واحد، اللفظ عينه ما تغير، لكن المعنى ها اختلف اختلاف كلي. مثل ما قلنا ان الترادف ما هو كلي، كذلك ايش اشيخ الاشتراك اللفظي. الاشتراك في اللفظ، العلاقة في المعنى شنو؟ يعني هي عبارة عن الكلمة ها؟ هذا الاشتراك. الاشتراك قلنا انه اللفظ ايش؟ اللفظ واحد. هذا اللفظ الواحد يشترك فيه كم معنى؟ معاني متعددة. فهل المعاني متباينة تباينا كليا؟ اللي قلته في الترادف جيبه وين؟ جيبه في الاشتراك. فكما ان الترادف ما هو ايش؟ ها؟ ما هو كلي؟ ها؟ اذن هنا ايضا التباين في المعاني ليس تباينا كليا. اذن يشتركون في ايش؟ في اصل المعنى، لكن يتفاوت تفاوتا عظيما في المقدار، يتفاوت تفاوت نعم في جانب اختلاف في اعتبار اختلاف وفي اعتبار ايش؟ اتفاق في المعنى. هذا هو الاشتراك. يعني كما فهمت الترادف افهم الاشتراك. احنا المشكلة عندنا والمشكلة عندهم الحقيقة، احنا ما عندنا مشكلة ولله الحمد والمنة. علماءنا من زمان حددوا امور الاشتراك وحددوا امور التوافق. مثل ما قلت لكم الخلط دائما بين الاشتراك وبين التوافق. ما هو التوافق؟ التوافق يقولون التوافق هو الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف والتباين الكلي في ايش؟ المعنى. واضح؟ اذا لما يكون الاشتراك قسيم التوافق اذا لا بد من الاختلاف. اللفظ واحد هنا وهنا، وهذا له ثلاثة معاني مثلا، ولا له ثلاثة ايش؟ معاني. هنا المعاني لا علاقة لهذا المعنى لا في اصله ولا في كله، بهذا ولا بهذا. تباين في حقيقة المعنى وفي أصل المعنى وفي كل المعنى وفي مقتضى المعنى وفي لوازم المعنى. إذن هذه لابد إيش تكون؟ اللفظ واحد، اللفظ واحد، المعاني متعددة، المعاني متعددة، الأصل مبان متباين. هنا لابد يكون الأصل إيش؟ الكلام واضح. فإذا كان من هذا النوع سميناه اشتراك لفظي، وإذا كان من هذا النوع سميناه إيش؟ تواطؤ لفظي. أسأل هو المثال سؤال، نبي نشوف كل واحد يختبر نفسه. كنت نائما. التواطؤ أن تتواطأ عدة معاني نسبتها نسبة اللفظ إلى المعنى. طيب اللفظ واحد هنا وهنا وهنا والمعاني متباينة، فإذا كان هذا يسميه العربي تواطؤ. يعني تواطأت هذه المعاني أو تواطأ فلان وفلان وفلان أو هذا وهذا وهذا، تواطؤوا على نفس الكلمة والمعاني إيش؟ متباينة تباينا كليا في أصلها في كلها في لوازمها في مقتضياتها في كل شيء. الاشتراك معاني تشترك في كلمة اللفظ أيضا إيش؟ واحد. لكن مثل ما قال لك والاشتراك عكسه الترادف، كما الترادف نسبي أيضا هنا المعاني إيش؟ اختلاف المعاني قضية إيش؟ نسبية، ما هي قضية إيش؟ كلية، تتفق في أصل المعنى وتختلف في إيش؟ في جل المعنى. الكلام واضح؟ أسأل
إذا واضح يبين بالسؤال. عندنا كلمة نور وعندنا كلمة عين عند العرب. إذا جئت لكلمة العين اقراها في القاموس يقول لك إيش؟ عين الذهب، عين الفضة، عين الماء، العين الباطرة، عين الجاسوس، عين الملك الفلاني. نجي عند كلمة نور يقول لك نور الشمس، نور القمر، نور الشمعة، وإحنا اليوم نقول نور المصباح الكهربائي. النفر واحد المعاني متعددة، النفر واحد المعاني متعددة. أيهما من الاشتراك وأيهما فكروا لا تستعجلوا، أي واحدة منها اشتراك أو واحدة منها تواصل؟ طبعا واحدة هنا وواحدة هنا. أيهما اشتراك وأيهما تواصل؟ أظن سهلة جدا، العرب ما عندها تعقيد، والله التعقيد عند هؤلاء المتكلمين. يعني لو ما عقدوا الأمور كانت الأمور اللغوية والأمور العربية من أسهل ما تكون، بل بأجمل ما تكون يا شيخ. البحث في اللغة جميل. تفضل يا شيخ. نور ايوه نور تواصل، انتم توافقونه؟ من يوافقه؟ ليش قلت تواصل؟
كلهم متباينين في الاصل والفروع.
ايش؟
في الاصل.
في الاصل والفروع.
اشتراك كلمة نور اشتراك، كلمة عين تواطؤ.
كلمة نور اشتراك،
كلمة عين تواطؤ،
وكلمة عين تواطؤ.
نفس ما قال، ولكن اقول التعليم.
ايه؟
لان العين الاختلاف في البعض اختلاف كلي، يعني تطلق على عين الماء تطلق على عين الاختلاف كلي. أما النور فهو اشتراك لأن الاختلاف في المعنى كان نسبيا والأصل واحد، يعني الاشتراك في الأصل وهو معنى النور أو الإضاءة واحد، والاختلاف بين.
على كل هذا التفسير الذي فهمه الجمهور منا هو التفسير الذي يريد أن يحملنا عليه الرازي. الرازي يريدنا أن نؤمن إيمانا قاطعا، وحمل كلام بيت الشعر على هذا المعنى، والكلام معكوس كلي. وهذه قلب الحقائق يا شيخ. يقدر يقلب الحقائق ولا ما يقدر؟ ها؟ العرب إذا استعملت الاشتراك المشاركة لفظية، المشاركة إيش؟ لفظية، يقولون اشتراك لفظي. وإذا استعملت التواطؤ دل التواطؤ على، وكلمة تواطؤ تواطأ فلان مع فلان، معنى هذا فلان وهذا فلان لكنهما يتواطآن على شيء. يعني شو يتواطآن؟ أحسنت، يتفق. يا شيخ المسألة اقلبوها تماما عند المتكلمين هذا الكلام اللي قلناه، وهكذا يفسرون البيت، وهكذا يفسرون كلام العرب قديما. وعند أهل السنة الكلام معكوس عكسا كليا. كلام واضح ولا ضعنا بين الحقيقة وبين العكس؟ الحقيقة العكس تماما. مو قلنا الرازي يقلب الحقائق؟ النور هو التواطؤ، لأنه لما تقول تواطأ فلان مع فلان، فلان هو فلان، ها يعني ايش تواطأ فلان مع فلان؟ في اتفاق، مع عندهما ايش؟ متباينة، فلان في المشرق وفلان في المغرب، لكن تواطأ قول فلان مع قول من؟ مع قول فلان، يعني حصل بينه نوع من نعمل الاتفاق. فالتواطؤ يا عبد الله
التواطؤ أن يتواطأ معنيان أو يتواطأ اثنان على أصل معنى معين من لفظ واحد، ولا يلزم الاتفاق الكلي في جميع المعنى. والاشتراك، الاشتراك يعني مشاركة ايش؟ حتى الاشتراك ما يطلقونها هكذا، يسمونها دائما الاشتراك ايش؟ اللفظي. اشتراك لفظ فقط، اشتراك في ماذا؟ في اللفظ، ما لها علاقة بحقيقة ايش؟ المعنى. فأنت لما تقول العين، عين الذهب يعني الذهب الخالص الذي لا شائبة فيه، عين العسل يعني العسل الخالص الذي لا غش فيه ولا اختلاط فيه ولا شيء فيه، والعين الباصرة في علاقة بكلمة العين والعين هنا؟
بس اللفظ،
بس اللفظ. المعنى من أصله وكله وجملته ايش؟ او عين الماء، هذه عين ماء وهذه عين باصرة، في علاقة بين الاثنتين؟ ما في علاقة، لكن رغم ذلك يشتركان في ماذا؟ في اللفظ. لكن لما تقول نور، ها نور الشمس، نور القمر، ها الأصل واحد يا شيخ، الأصل واحد ضد الظلمة، هذه ترفع شيء من الظلمة، الشمعة ترفع شيء أقل من الظلمة ولا لا؟ والقمر والشمس يبيد الظلام كله، لكن في ايش؟ في تواطؤ على اصل على اصل ايش؟ اصل المعنى، ولا يلزم منه الاتفاق في كل ايش. السؤال الان عندما تقول سمع الله وسمع المخلوق، هذه كلها مقدمة يا شيخ، الزبدة هنا. وعندما تقول علم الله وعلم المخلوق وعلم الإمام أحمد رحمه الله وعلم الشافعي رحمه الله، تقول الشافعي عالم وتقول الله عز وجل إيش؟ عالم، هل هذا من باب الاشتراك ولا من باب التواطؤ؟ الله نجح الرازي يا شيخ. لا يوجد مماثلة كلية،
ولكن يوجد شبه وهو في أصل الصفة أصل معنى الصفة.
إذن اشتراك عند أهل السنة. أنا سألتكم الآن، اترك الراجل الآن،
بلا شك
بلا شك اشتراك
لفظ واحد ذات المعارض،
ها العلم الحياة، الله عز وجل الحي، وانت ايش؟ انت حي ولا ميت؟ انت حي، كونك حي، كونه سبحانه وتعالى حي، ها تواطؤ ولا اشتراك؟ اشتراك في اللفظ، مصر يا شيخ. احنا نبي نشوف غترتك وعقالك، نشوف في ختم خاتم عليك الراجل ولا ما هو خاتم؟ ها قلبها شوي، اشتراك
معلوم، يعني استوائك انت على كرسيك يعني شنو؟ اي لكن استوائك انت عندما تقول استويت على دابتي يعني انت تحتها ولا فوقها؟ اكيد اكيد استوى الرجل على دابته يعني شنو؟ على فوقها ولا لا؟ واستوى الرحمن على العرش يعني ايش؟ فوق وعلى على عرشه سبحانه وتعالى. استواط ولا اشتراك؟ الشيخ يقول ابن عبد البر رحمه الله يقول والله لو قلنا بالاشتراك لأصبحت لغة العرب كلغة العجم يا شيخ عند العرب يعني كأنك تتكلم العجمية عند ايش؟ عند العرب الأوائل لا يفهمون شيئا يا شيخ لا تعطل الخطاب يتعطل فهم الخطاب أنت نعم الفيل له يد ولا لا؟ وأنت لك إيش؟ والنملة لها يد ولا لا؟ إيش تفهم من اليد واليد هنا؟ يد النملة ويد الفيل تواطؤ ولا اشتراك؟ التواطؤ يعني إيش؟ اتفاق في أصل المعنى الذي به تفهم الخطاب لكن لا يلزم أن يكون الاتفاق في جميع حيثياته